الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، أرحب بكم في بداية هذا اللقاء، رقم 5 في سلسلة مصادر التلقي، ورقم 4 في سلسلة حجية السنة كمصدر من أهم مصادر التلقي. اليوم بحكم أنه اللقاء عن بعد، وبحكم أنه يعني الإلقاء عن بعد يختلف عن اللقاء المباشر، فسأخفف المادة وأقلل من وقتها، وستكون بعدها إن شاء الله موضوع آخر خارج نطاق المقررات، ولكنه مهم جدا ويعنيكم بدرجة كبيرة بإذن الله تعالى. نستعين بالله ونكمل من حيث وقفنا في مصادر التلقي، باب حجية السنة. أين يكمن الانطلاق إلى موضوع اليوم؟ موضوع اليوم هو، نستطيع أن نقول إنه هو الموضوع رقم 1 في باب حجية السنة، اللي هو الأدلة المرتكزات التي يقوم عليها إثبات حجية السنة. ولكن لاحظوا، هذا اللقاء رقم 4 أو المحاضرة رقم 4 في باب حجية السنة، لم أذكر الأدلة على حجية السنة أو لم أبدأ في الذكر إلا الآن في اللقاء الرابع، 3 محاضرات سابقة ليس فيها أدلة على حجية السنة. طيب، باقي بعد هذه المحاضرة، يعني بعد ما ننتهي من أدلة حجية السنة اللي يمكن تستغرق معنا محاضرتين بإذن الله أو 3، سننتقل إلى كما يظهر أمامكم في الشاشة تثبيت دلائل موثوقية نقل السنة، تثبيت دلائل موثوقية نقل السنة اللي هي ما يتعلق بعلم الحديث. بعدين تجي إنكار السنة والتشكيك فيها والرد على المشككين. مع الأسف كثير من المشتغلين في هذا الباب، يعني خاصة الإنسان متحمس في البداية يريد أن يدافع عن السنة النبوية أو شيء، ينتقل إلى النقطة الأخيرة اللي هي إنكار السنة والتشكيك فيها، هذه يعني الرد على الشبهات المثارة حول السنة النبوية. طيب، احنا ما راح نوصل لها يمكن الا بعد 7 محاضرات او 8 محاضرات ان شاء الله، معناه انه في منهجية معينة لتناول الرد على الاشكالات والشبهات. ليست القضية هكذا، وهذا في كل العلوم، وهذا جزء من المنهجيات اللي دائما اؤكد عليها، انه يا جماعة لابد من المنهجية، المنهجية في البناء، المنهجية في الرد، المنهجية في التسلسل في الوصول الى الافكار. وبدون هذه المنهجيات يضيع الإنسان في دوامات من الأفكار، دوامات من الأقوال، دوامات من القيل والقال، دون أن يخرج بجدوى مناسبة، أو أحيانا يظن أنه يصعد وهو في الحقيقة يصعد في هواء ثم يخر وهو ولا ينتبه إلا بعد أن يخر على رأسه. دائما المنهجية يعني تفيد إفادة كبيرة في ثبات الإنسان. ولذلك من أقوال العلماء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، من الأقوال المشهورة في تفسير الآية ربانيين، قال يربون أو يربون بصغار العلم قبل كباره، وهذه منهجية، فتكون هذه إشارة قرآنية إلى قضية المنهجية في البناء. طيب، كما قلت اليوم سيكون اللقاء مختصرا جدا بحكم البعد، فسأبدأ الآن على ما يبدو أمامكم بالخارطة أو في الخارطة، مرتكزات حجية السنة النبوية. عندنا 3 مرتكزات أساسية، وهي القرآن الكريم، التواتر، الإجماع. القرآن الكريم، التواتر، الإجماع. ممكن طرف الشاشة مو واضح كثير، اللي هو تحت القرآن الكريم إيش موجود؟ الإحالة إلى الرسول تحاكما وإطاعة، الدلالة على عدم انحصار الوحي في النص القرآني، الإجمال في كثير من الأوامر يستلزم الدليل. يبدو أنه فيه أيضا نقص. هذه كيف تروح؟ تمام، ممتاز. طيب، سنبدأ الآن بالمرتكز الأول من مرتكزات حجية السنة. مرة أخرى، بدأنا الآن بالمرتكزات، هذه ليست رقم واحد، هذه المحاضرة الرابعة بعد 3 محاضرات منهجية في باب حجية السنة. لذلك نستصحب دائما لما نذكر الأدلة على حجية السنة كمصدر للتلقي، نستحضر دائما مآلات القول بإنكار السنة النبوية وحقيقة القول بحجية السنة النبوية و إلى آخره من الأشياء التي ذكرتها قبل قليل في بداية المادة. طيب، المرتكز الأول القرآن الكريم، وكما قلت في حقيقة القول بإثبات حجية السنة أن القرآن الكريم هو المنطلق الأساسي في إثبات حجية السنة، وأن النزاع الأساسي مع المنكرين يجب أن ينطلق من القرآن الكريم، لأن المنكر يقول عنك إنك لا تؤمن إيمانا حقيقيا بالقرآن الكريم، أو لا تعتبر للقرآن الكريم المكان الحقيقي، فأنت تعتمد السنة ولا تعتمد القرآن. فنحن نقول له دعنا ننطلق أنا وأنت من القرآن الكريم الذي تزعم أنك تنطلق منه، ولنرى أينا أحق بالقرآن، ولنرى أينا أحق بالقرآن، آل منكر السنة أم الآخذ بها، أيهما أولى بالقرآن الكريم. طيب، كما نرى في الصورة، وجوه الدلالة القرآنية على حجية السنة من 3 وجوه أساسية، يعني لاحظوا مو ثلاث آيات، 3 وجوه. الوجه الأول الإحالة إلى الرسول تحاكما وإطاعة، الإحالة إلى الرسول تحاكما وإطاعة. هذه الحزمة أو الوجه الأول هذا فيه آيات قرآنية كثيرة جدا تحيل على الرسول صلى الله عليه وسلم، تأمر بطاعته، تأمر بالتحاكم إليه، تحذر من عصيانه. والسؤال الآن، هل هذه الآيات الكثيرة التي جاءت آمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم محذرة عن معصيته، هل هناك أدلة داخل النص القرآني تقول إن هذه الأوامر خاصة بمرحلة معينة، خاصة بمن سمع منه مباشرة، خاصة بالأوامر النبوية المتعلقة بآية قرآنية معينة، أو هي أوامر عامة تقول لك إذا أمرك الرسول فأطعه، وإذا نهاك فاجتنب ما نهاك عنه؟ الذي يتأمل النص القرآني لا يحتاج إلى تكلف ولا إلى علم زائد حتى يدرك أن الخيار الثاني هو الصحيح، أن الآيات القرآنية التي جاءت آمرة بأمر الرسول وناهية عن معصية الرسول لم يأتي فيها ما يدل على أنه أطع الرسول إذا أمرك إلا إذا أمرك بحكم ليس موجودا في القرآن، ما في شيء زي كذا، أو تقول لك أطع الرسول إذا سمعته مباشرة، أما إذا جاءك النقل عنه عن طريق شخص ثقة فلا تسمع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يعني يظهر بطلانه من النظر الأول بدون تكلف بحث، وإذا تكلفت البحث ستصل إلى نفس النتيجة. إذن ومن الجميل جدا أن من العلماء المتقدمين من أشار إلى هذا المعنى، يعني هناك مثلا عندنا إشارة من ابن حزم في إدراك عموم هذه الآيات، فهو يعلق مثلا على قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجنة والناس. لاحظوا الإدراك لعموم هذا الخطاب، وأنه ليس خطابا، لم يأتي هذا الخطاب مؤقتا بمرحلة تاريخية معينة، ومن يزعم أنه مؤقت بمرحلة تاريخية معينة فهو المطالب بالدليل على ذلك. أيضا من النصوص الجميلة التي تدل على انتباه المتقدمين لهذا المعنى، هذا النص حقيقة بالنسبة لي مطرب يعني جميل، ووقفت عليه أول مرة قبل سنوات ولا يعني لم أزل أكرره دائما، لأنه حقيقة يدل على هذا المعنى، على هذا الوعي، أنه ترى نحن حين نأخذ بالسنة ترى نحن قد أخذنا بالقرآن، والقرآن حين أمر بطاعة الرسول والتحاكم إليه في آيات كثيرة جدا لم يقل لك إن هذا فقط في مرحلة، إن هذا فقط لمن سمع، إنها لا لا، فإذا أنت عصيت الأمر الذي بلغك عن الرسول بطريق ثابت تكون قد دخلت في الآية التي نهتك عن معصية الرسول. هذا النص هو للإمام الشافعي في كتابه إجماع العلم، يقول فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الآن كله مقدمة، الجواب لسه ما جاء، الآن سيأتي بالجواب، بس هذه طريقة الشافعي يمد في الكلام مدا. مرة ثانية، فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسول الله أو أحد قبلك أو أحد بعدك ممن لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجواب. يعني كيف يمكنك امتثال الأوامر القرآنية الكثيرة في الأمر بطاعة الرسول والتحذير عن معصيته إلا باتباعك الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو السنة، اللي هو الأحاديث النبوية؟ فهذه الالتفاتات من المتقدمين من أهل العلم لهذا المعنى هي التفاتات حقيقة رائعة وجميلة جدا. هذه يعني خلينا نقول الركيزة أو الوجه الأول من الركيزة الأولى. الركيزة الأولى القرآن هي أهم ركيزة. الوجه الأول منها أن القرآن أحال إلى الرسول تحاكما وإطاعة، وذكرت الوجه في ذلك. يعني مما يساعد على ذلك أن الألفاظ عامة، أنها مطلقة، أن الأمر مطلق غير مقيد، الألفاظ عامة، يا أيها الذين آمنوا، وهذا وصف مرتبط بالمؤمنين ليس مرتبطا بالصحابة فقط. وأيضا المعنى نفسه، يعني ما الذي يجعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي ساري المفعول، فإذا مات أبطل مفعول هذا الأمر أو أبطلت صلاحيته؟ بأي وجه ولماذا وعلى أي مستند وعلى أي أساس؟ فهذه إشكالية كبيرة جدا يقع فيها من يقيد الأوامر القرآنية بطاعة الرسول، من يقيدها بمرحلة معينة أو بالصحابة أو بمن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. إذن هذا هو الوجه الأول من وجوه الدلالة على حجية السنة. ومرة أخرى مهم جدا، ونحن نؤسس لطالب علم واعي، لطالب علم يفهم أصول الإسلام بشكل واعي، مهم جدا ألا نكتفي بالأدلة دون فهم وجوه الدلالة. كثير من طلاب العلم يحفظ الأدلة ولكن لا ينتبه إلى وجوه الدلالة القاطعة للنزاع. ووجوه الدلالة أو وجوه الدلالة على قسمين، هذه الآن فائدة منهجية خارج النقطة، فائدة منهجية. وجوه الدلالة من النصوص الشرعية على قسمين، وجوه دلالة أجيب عنها من المعارضين، ووجوه دلالة قاطعة للنزاع. وجوه دلالة صحيحة ولكن أجاب عنها المعارضون أو هناك اعتراضات على وجه الدلالة هذا. والوجه الثاني، هناك وجوه دلالة قاطعة للنزاع. طيب عندي سؤال الآن، ما الموقف من النوع الأول، وجوه الدلالة الصحيحة التي أجاب عنها المعارضون؟ ماذا نفعل لكي يكون استدلالنا بالنص استدلالا صحيحا؟ ها، ماذا نفعل؟ أيها القوم، نبين خطأ اعتراضاتهم، دعمها بغيرها من الأدلة، اللي هو مبدأ التكامل. جميل، إما الرد على الاعتراض أو الاستشهاد بدليل آخر، يجب أن نعرف ردود المعارضين. جميل، جميل جدا. طيب كلام سليم، كلام سليم، لكن هو يجب أن نلاحظ التالي. أنا إذا ذكرت دليلا يجب أن أكون مدركا هل الطرف الذي أستدل عليه قد أجاب عن هذا الدليل، يعني هو مستحضر هذا الدليل ودائما يرد عليه. المفترض أنني أعرف. طيب إذا كنت أعرف ما الفائدة؟ إذا كنت أعرف أذكر الدليل، يعني لا يبطل عندي الاستدلال بالدليل، أذكر الدليل. وأذكر أحد أمرين، يا إني أذكر وجه الدلالة الثاني اللي هو قاطع للنزاع، أو إني أذكر وجه الدلالة المباشر الذي يعرفه هو وأرد على الاعتراض الذي أتى به أثناء عرضي. يعني مثلا أنا أعرض، أقول مثلا إذا قال لك أعطني دليلا من القرآن وحجية السنة، أقول له الدليل على حجية السنة من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذا قلت هكذا ووقفت، ما أكون قد أتيت حقيقة بشيء قاطع للنزاع. لماذا؟ لأنه هو أشهر دليل عنده يرد عليه هو هذا الدليل، فالمفترض اني اكمل، ما اضع نقطه، اقول قال الله سبحانه وتعالى: يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. وهذه الايه فيها الفاظ العموم، يا ايها الذين، الذين من الفاظ العموم، والذين امنوا معلقه بوصف المؤمنين، وبالتالي هي عامه: اطيعوا الله واطيعوا الرسول. والطاعه قد تكون بالسماع المباشر، وقد تكون بالوصول بواسطه، حتى اطاعتنا لله سبحانه وتعالى اصلا هي طاعه بواسطه، اطاعه بواسطه. اطيعوا الله، هذه الاطاعه هي اطاعه بواسطه، من ناحيه تقصد واسطه النقل، يعني لانه نحن لم ينزل علينا كلام الله، وانما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ونحن تلقينا منه، فاطيعوا الله عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا انت تكون قد ذكرت الدليل، وذكرت وجه الدلاله، وذكرت الرد على الاعتراض الذي يثيره، فتكون بهذا قد قطعت النزاع. وهذه قضية أتمنى ننتبه لها يا جماعة الخير، لأنه بصراحة الوضع بشكل عام، ما أتكلم عن هذا الباب، الوضع في كثير من الأمور الشرعية مزري في هذه الاستدلالات، أنه يأتيك ويقول لك يعني قال الله وكذا. طب هو دائما الآخر دائما يجيب عن هذا الدليل، فلازم تعرض الدليل بطريقة تقطع النزاع. وأنا يعني أعتقد أنه من السمات المهمة في يعني خلنا نقول في المرحلة القادمة، لمن يريد أن يكون أملا فيها، لمن يريد أن يكون شيئا مذكورا، لمن يريد أن يكون صاحب يد على المسلمين، أنه يكون يتسم بحسن البيان وبقوة الخطاب وبقوة الإقناع. وأنتم تعلمون أن هذه سمة الخطاب القرآني أصلا، يعني الخطاب القرآني هو جاء وهو ممتلئ بقوة البيان وممتلئ بقوة الحجة والبرهان، مع أنه ترى يكفي فقط أن يكون أن نثبت صحة صدق النبوة لنتبع النص القرآني، لو لم يكن فيه إلا افعلوا ولا تفعلوا، لكن مع ذلك فيه البيان بجميع أنواعه وصوره العالية. فيعني ننتبه دائما في عرض الأدلة أنه إحنا نكون على مستوى عالي من تصور الإشكالات، وبالتالي نعرض الدليل بطريقة تقطع النزاع. هذه فائدة منهجية مهمة جدا، وأتمنى منكم خلال هذه الدروس اللي نأخذها، حتى من الدروس الماضية أكيد تكونوا كتبتم، أتمنى أنه يكون في قسم في الدفاتر أو قسم في الكتب اللي تكتبون فيها أو أيا كان، نسميه فوائد منهجية. فوائد منهجية، هذه فوائد منهجية، هذه راجعة إلى المعلومات أو القضايا العمودية اللي تؤثر في جميع العلوم. هذه المنهجيات حين تجمعها بعد مدة ستكون مفعلة للمعلومات الأفقية التي تأخذها وتقرأها بشكل عام، لأنه أحيانا تقرأ معلومات أفقية 10 سنوات، لكن لا تجد من المعلومات العمودية ما ينتظم أفراد هذه المعلومات الأفقية. نعود إذن الوجه الأول من دلالة القرآن على حجية السنة الإحالة إلى الرسول طاعة وتحاكما وإطاعة. الوجه الثاني دلالة النص القرآني على عدم انحصار الوحي في القرآن. القرآن الكريم يدل بأكثر من طريق على أن الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس منحصرا في ما بين الدفتين من المصحف، وهذا فيه إشارات من القرآن الكريم. وكما قلت احنا ننطلق من القرآن ابتداء في إثبات صحة الحجية السنة ومعارضة المنكر لها. حسنا، ما الدلالة القرآنية على أن الوحي لا يقتصر على النص القرآني؟ هنا أمامكم في الصورة 3 أمور: الأمر الأول إنزال الحكمة، الأمر الثاني التكفل بالبيان، الأمر الثالث النصوص المعينة الدالة على وجود الوحي غير القرآن. الأمر الأول إنزال الحكمة. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، والحكمة النازلة على النبي صلى الله عليه وسلم هي على نوعين: حكمة مقصود بها القرآن أو آيات من القرآن، وحكمة مقصود بها السنة النبوية. وكيف نفرق بين الحكمة المقصود بها القرآن وبين الحكمة المقصود بها السنة النبوية؟ أولاً يجب أن ننطلق من قاعدة أولية، وهي قاعدة مهمة جداً، وهذه أيضاً يمكن أن نجعلها في المنهجيات، وهي أنه الألفاظ والمصطلحات، الألفاظ القرآنية والمصطلحات بين أهل العلم، كثيراً ما يقع الالتباس في أو التنازع في دلالاتها بين الناظرين والباحثين بسبب تقييد دلالة معنى اللفظ أو المصطلح في معنى واحد. كثير من مداخل الخلاف بين الباحثين، بين الناظرين، بين الفرق، بين التيارات، يكون منشأ الخلاف فيها هو التنازع حول دلالة لفظ أو مصطلح معين. فمنشأ هذا التنازع هو أن يظن الظان أن هذا اللفظ أو المصطلح لا يدل إلا على معنى واحد، ومن ثم يقع النزاع الطويل في دلالات هذا اللفظ ودلالات هذا المصطلح، مع أن الحل كان من المفترض أن يكون سهلا جدا، وهو أنه هذا اللفظ أو هذا المصطلح يذكر على وجوه، يذكر على وجوه، وهذا واضح ومعلوم في كتاب العرب، في لسان العرب، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي كلامنا اليوم إلى آخره. يعني مثلا في لسان العرب المعروف، مثلا كلمة أو لفظ عين، عين يراد بها الماء الجارية، ويراد بها العين الباصرة، ويراد بها شيء من النقد. وإلى الآن نحن نقول نسمي الماء النابع من الأرض عينا، ونسمي العين الباصرة عينا. طيب، هل يصح إذا قلت أنا عين، أنت تلبس، أنت مرة تفسر العين بأنها الماء الخارج من الأرض، ومرة تفسر العين بأنها لا، هذا يعني أنت اعتراضك، مجرد اعتراضك هذا يدل على قصور علمك. فلا يوجد أحد إلا ويعترف بتعدد معاني اللفظ الواحد بحسب الإطلاق، بحسب إلى آخره. كذلك لفظ يعني الألفاظ القرآنية بشكل عام والمصطلحات الشرعية. ولولا حقيقة ضيق المقام لذكرت أمثلة كثيرة أو متعددة على الخلافات. يعني مثلا خلاف في المحصنات في حد الرجم، كثير من المنكرين كانوا يعتمدون في إنكارهم على تفسير المحصنات بالمتزوجات اللي هي فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، بينما المحصنات المراد بهن هنا الحرائر، وغير ذلك. يعني كثير من الخلافات تحصل اليوم، وإلى الآن طبعا يستعمل التلبيس في المصطلحات والألفاظ والإشكالات فيها. لكن المقام يضيق حقيقة عن ضرب الأمثلة. فالفائدة المنهجية هي أن نكون أن يكون لدينا وعي في سعة تعدد الإطلاقات المتعلقة بالمصطلحات والألفاظ، وأنه قبل النزاع في لفظ معين أو حول مصطلح معين يجب أن يحرر، يجب أن تحرر المعاني المرتبطة بهذا المصطلح وهذا اللفظ. نفس الشيء الحكمة الآن، الحكمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، أنت تستدل ببعض الآيات على أن الحكمة المراد بها فيها السنة، فيأتي فيقول لك أنا أثبت لك بطلان قولك. إيه أثبت لي بطلان قولي؟ يقول لك انظر هذه الآية ورد فيها الحكمة وليس المقصود بها السنة. طيب إيه فكان ماذا؟ يعني ألا يدل هذا يعني المنطق على 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 ضيق أفقك أنت، بدل ما تستدل به علي، ألا يدل هذا على ضيق أفقك أنت أن جهلت أن الألفاظ تطلق على أكثر من معنى، وأن المصطلحات تتعدد إطلاقاتها بحسب السياق، بحسب، وتقول له مبكرا يا عزيزي أنا لا أختلف معك أن الحكمة تطلق على أكثر من معنى. فهي القضية تحتاج إلى كما قلت الفائدة المنهجية هذه في المصطلحات. طيب، الحكمة تأتي في القرآن على معنى القرآن أو على معنى آيات من القرآن، مثل ما جاء في سورة الإسراء بعد الآيات التي فيها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات، قال الله سبحانه وتعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. لو يأتي شخص هنا يقول الحكمة السنة، لا يا عزيزي، ليست السنة أبدا. الحكمة هنا ليست السنة، الحكمة هنا هي هذه الآيات، هذه الأوامر، هذه المحكمات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، هذه الحكمة. يعني يكون الإنسان واعيا بقضية الإطلاقات. طيب، ما دلالة الإنزال الأخبار بإنزال الحكمة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنها دلالة على أن الوحي لا ينحصر في النص القرآني، هو الآيات التي ورد فيها الإخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه مع الكتاب الحكمة، مع الكتاب الحكمة. وهناك تعدد وجوه الآيات أو تعدد الآيات الواردة فيها تدل على أن الحكمة شيء غير القرآن. ثم نستدل بقوله سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أن الإنزال هذا وحي، فبالتالي الحكمة في الجملة من الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الحكمة المخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، المعطوفة على الكتاب تدل على السنة النبوية، تدل على السنة النبوية. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، هذا واحد، والحكمة هذا اثنين، وأنزل الله عليك الكتاب هذا واحد، والحكمة هذا اثنين، إلى آخره من الآيات التي تدل على هذا المعنى. طبعا وقع الإشكال الكبير في النزاعات المعاصرة في قضية الحكمة، والحداثيون كثيرا ما يستنكرون تفسير الحكمة بالسنة النبوية، ويعني لأن الشافعي رحمه الله دافع عن هذه القضية كثيرا، فظنوا أنه إسقاط الإمام الشافعي مثل إسقاط الإمام البخاري. بالمناسبة يعني يعني أنا أعتبر أن هذين العالمين هما من أكثر العلماء في التراث الإسلامي الذين تعرضوا لهجوم من الحداثيين، من الحداثيين أو من المشككين بشكل عام. فأما الشافعي فلأجل الأوتاد التي ضربها حول خيمة القرآن والسنة من جهة الدلالة، وأما البخاري فللأوتاد التي نصبها حول السنة النبوية من جهة الثبوت. البخاري نصب أوتادا للثبوت، أوتاد الثبوت، والشافعي نصب أوتاد المعاني، أوتاد تثبيت الدلالات والمعاني. ولأجل ذلك صار الهجوم على هذين الشخصين كبيرا جدا جدا. الهجوم على الإمام الشافعي غاية في الشراسة من جهة الحداثيين، هم يرون أن الشافعي قولب العقل الإسلامي وأحاطه بأطر ضيقة جدا، ومنع من مساحات الاجتهاد والخروج من مساحات النص الشرعي. وظنوا لقلة اطلاعهم وسوء يعني نظرهم أن الشافعي هو أول من فسر الحكمة بالسنة النبوية. مثلا عندنا هنا شحرور يقول: أمر آخر تم في القرن الثاني الهجري هو تأطير الإسلام من النواحي العقائدية والفقهية والفلسفية على يد الفقهاء الخمسة وعلى رأسهم الشافعي. ثم قال إن مصطلح الحكمة الذي ورد في التنزيل الحكيم النساء 113 وآل عمران 81 يقصد به السنة واستقلالها بالتشريع واعتبارها وحيا إلى آخره. ثم قال شحرور: ونحن نرى أن الحكمة لا تعني السنة النبوية لا من قريب ولا من بعيد، والقول بأنهما شيء واحد خطأ. يعني هذا الآن مثال عند الشحرور على التأطير وعلى الاستبداد المعرفي الذي حصل على يد الشافعي. وبينما ورد هذا تفسير الحكمة بالسنة النبوية من كلام المتقدمين، وأن نقد في كتاب تثبيت حجة السنة عن الطبري رحمه الله تعالى نقله عن قتادة والحسن، وتعرفون القتادة والحسن هؤلاء متقدمون جدا، يعني قتادة والحسن توفي قبل ولادة الإمام الشافعي أصلا، مو قبل الوفاة، قبل ولادة الإمام الشافعي. على أي حال خلاصة الكلام، إنزال الحكمة يدل على أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أو أكثر من النص القرآني، والحكمة نفسها تعني مرة آيات قرآنية ومرة تعني أحاديث النبوي بحسب سياقها. فإذا كانت في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أو متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم معطوفة على الكتاب فهي السنة، بدلالة أن العطف يقتضي المغايرة في الأصل. طيب، أنا لأني قلت لكم لن أطيل فسأكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله اللقاء القادم سنكمل من الأمر الثالث في الوجه الثاني من الركيزة الأولى. يعني إحنا الآن في الركيزة الأولى القرآن الكريم، وقلنا ثلاثة وجوه، الوجه الأول انتهينا منه، الوجه الثاني ذكرت أمرين منه. فإن شاء الله اللقاء الثالث اللقاء القادم عفوا اللي سيكون الخامس في سلسلة حجية السنة سأكمل فيه إن شاء الله.